ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، معذرة عن هذا الانقطاع، ولكن الأمر كان شديد لأننا كنا في مسرح الأحداث كما يقولون، وقد انتهى الأمر على خير والحمد لله، ونعود إليكم عودا سالما بمشيئة الرحمن. كلامنا اليوم عن حكم المموه بالذهب والفضة. ما زلنا نتكلم عن الآنية، وقد بقت هذه النقطة أو هذه المسألة المتعلقة بحكم المموه بالذهب أو الفضة، ويقصد بكلمة المموه المطلي، يعني الإناء الذي طلي بإناء بمادة الذهب أو الفضة، ما حكمه عندنا شرعا. اقرأ. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وآله وصحبه، أما بعد، يقول الإمام العلامة تقي الدين الحسني رحمه الله تبارك وتعالى وجمعنا به في فراديس الجنان: فرع، لو اتخذ إناء من نحاس ونحوه وموه بالذهب أو الفضة، إن حصل بالعرض على النار منه شيء حرم على الصحيح، وإن لم يحصل بالعرض على النار شيء فالمرجح في هذا الباب أنه لا يحرم، والمرجح في باب زكاة النقدين أنه يحرم. قال النووي في شرح المهذب: ولو موه السيف وغيره من آلات الحرب أو غيرها بذهب تمويها لا يحصل منه شيء بالعرض على النار، فطريقان أصحهما وبه قطع العراقيون التحريم للحديث، ويدخل فيه الخاتم والدواه والمرملة وغيرها، فليجتنب أو فليجتنب ذلك، والله أعلم. قال في شرح المهذب: وتمويه سقف البيت وجداره بالذهب أو الفضة حرام قطعا، ثم إن حصل منه شيء بالعرض على النار حرمت استدامته وإلا فلا، وتبعه ابن الرفعة على الجزم بذلك، والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشيخ: لو اتخذ إناء من نحاس أو نحوه، لو أن رجل اتخذ إناء، هذا الإناء من معدن غير الذهب أو الفضة، من نحاس، من حديد، من أي شيء، ثم طلي بالذهب أو الفضة، معنى ذلك أنك إن شربت فإنك تشرب من الإناء الذي ظاهره من الذهب أو الفضة دون النظر إلى باطنه. قال: فإن عرضنا ذلك على النار، يعني قمنا بتسخين هذا الإناء الذي طلي بالذهب، فإن انفصل منه شيء، يعني ذاب الذهب أو الفضة الذي استخدمت كطلاء في هذا الإناء، ذابت وانفصلت عن الإناء، فهنا حرم على الصحيح، يبقى حرام استخدام هذا الإناء المطلي بالذهب والفضة. وأما إذا لم نستخلص من هذا الإناء شيء، يعني قمنا بتسخين الإناء بحرقه ولم نستخلص من ذلك ذهب أو فضة، فمعنى ذلك أن هذه المادة المستخدمة، المعدن هذا قليل جدا، نادر، والنادر لا حكم له، النادر لا حكم له، طيب إذا كان قليل هذه القلة التي لم ينفصل بسبب العرض على النار شيء، فإن المرجح في هذا الباب أنه لا يحرم، والمرجح في باب زكاة النقدين أنه يحرم. إذا في عندنا قولين يا جماعة، في عندنا قولين، القول الأول بعدم الحرمة وهو المعتمد في المذهب يا جماعة، والثاني أنه يحرم لوجود الذهب والفضة وملامسة ذلك عند الأكل والشرب. ثم انتقل بنا وقال النووي في شرح المهذب يتكلم عن السيف ويتكلم عن آلات الحرب إذا حدث فيها ذلك ومُوهت أيضا بذهب أو فضة، فقال إذا عرضنا هذا الشيء للنار فذاب أو استخلصنا منه ذهبا أو فضة فهو على الحرمة، وإن لم نستخلص منه ذهبا أو فضة فعندنا أيضا القولين يا جماعة، قول الأول بالحرمة وده قول العراقيين، والثاني بعدم الحرمة لأنه اعتبار أن هذا قليل والقليل النادر لا يلتفت إليه وله نظائر كثيرة. قال ويدخل في ذلك الخاتم والدواء والمرملة. المرملة هذه آلة تستخدم لتزيين الكتاب بطلاء الذهب والفضة. طيب هنا قبل ما ننتقل قد يتساءل سائل ويقول إن غالب الآنية عندنا بها مادة طلاء من الذهب والفضة قلت أو كثرت، فهل تأخذ هذا الحكم بين الحرمة والحل؟ نقول يا جماعة هناك فرق بين طلاء، هذا الطلاء لا يتعلق بمعدن الذهب والفضة ولكنه يأخذ لون الذهب أو لون الفضة، وهي من أنواع الطلاءات الكيماوية، فهذه تخرج من هذا الحكم، إنما الحكم على ذهب يذاب ثم يطلى به الإناء أو فضة تذاب ويطلى بها الإناء هي ذا الكلام. فإن كان المادة المستخدمة كميتها كبيرة بحيث إذا قمنا بتعريض هذا الإناء على النار يعني انفصل منه بعض من هذا الذهب أو الفضة بنقول بالحرمة، وإذا لم ينفصل كان الخلاف بين الحرمة وبين عدم الحرمة وهو المعتمد في باب الآنية عند المتأخرين. وقال في شرح المهذب وتمويه سقف البيت وجداره بالذهب والفضة حرام قطعا. يعني لو أن هناك من قام بطلاء سقف بيته للذهب أو بالفضة فيأخذ نفس الحكم يا جماعة، بداية الحرمة لأن في ذلك نوع من السرف ونوع من التعاري، ولكن هذه الحرمة تختلف باختلاف كمية هذا الذهب أو الفضة. قال فإن حصل منه شيء بالعرض على النار حرمت استدامته، يعني الحرمة تظل باقية ولا يجوز لك أن تبقيها، تبقي هذا الطلاء، فإن تركته أثمت في كل وقت فيحرم الاستدامة أي الإبقاء على هذا، وإلا فلا يحرم إن كان قليلا، إن كان قليلا فهو لا يحرم، يبقى حيزداد الأمر إن كانت المادة المستخدمة من الذهب المذاب كثيرة، فإن الحرمة تتعلق بالطلاء وتتعلق بالاستمرار من غير إزالة. وتبعه ابن الرفعة في الجزم بذلك، هذا أيضا ترجيح ابن الرفعة. طيب بعد ذلك بدأنا ننتقل إلى ما يسمى بالسواك. وهذه هذا الفصل يا جماعة فصل طيب فيه إحياء لسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا نقرأ ما في الفصل ونعلق عليه إن شاء الله.
قال الشيخ رحمه الله قال فصل: السواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم، وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أزم وغيره، وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة. السواك سنة مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهو حديث صحيح رواه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والنسائي بإسناد صحيح، وذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم، وتعليقاته بصيغة الجزم صحيحة. ومطهرة بفتح الميم وكسرها هي كل إناء يتطهر به، فشبه السواك بذلك لأنه يطهر الفم. وهل يكره للصائم بعد الزوال؟ فيه خلاف. الراجح في الرافعي والروضة أنه يكره لقوله صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، رواه البخاري وفي رواية مسلم يوم القيامة. والخلوف بضم الخاء واللام هو التغير، وخص بما بعد الزوال لأن تغير الفم بسبب الصوم حينئذ يظهر، فلو تغير فمه بعد الزوال بسبب آخر كنوم أو غيره فاستاك لأجل ذلك لا يكره. وقيل لا يكره الاستياك مطلقا، وبه قال الأئمة الثلاثة، ورجحه النووي في شرح المهذب. وقال القاضي حسين: يكره في الفرض دون النفل خوفا من الرياء. وقول المصنف للصائم يؤخذ منه أن الكراهة تزول بغروب الشمس، وهذا هو الأصح في شرح المهذب، وقيل تبقى الكراهة إلى الفطر، والله أعلم.
هذه المسألة الأولى الحقيقة. هو لما جاء يتكلم عن السواك قال: السواك سنة مطلقا. السواك سنة مطلقا، يعني ايه مطلقة يا جماعة؟ يعني لا نقول انها من سنن الصلاة مثلا، او من سنن الوضوء يعني تتعلق بالوضوء فحسب، لا، هي سنة مطلقة، اي في كل وقت قمت باستخدام السواك فقد حققت السنة، لأن النبي من هديه أنه كان يستاك في كثير من الأحوال. هذه واحدة. الثانية تتعلق بدليل كون السواك سنة، وهذا هو الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهو حديث صحيح. المسألة اللي تعنينا هنا يا جماعة: هل يكره السواك للصائم بعد الزوال؟ ايه هو الزوال؟ الزوال ميل الشمس ناحية الغروب اللي هو وقت الظهر، وقت الظهر زوال الشمس حتى يظهر على الأرض الفيء، أو أقل حد من الفيء اللي هو كشراك النعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وقت الظهر هو ده الوقت اللي احنا نقول عليه وقت الزوال. فهل يكره؟ نوع الكراهة طبعا كراهة تنزيهية، الكراهة التنزيهية اللي احنا بنطلق عليها أحيانا الكراهة الشرعية، لأن الكراهة على المذهب عندنا منها كراهة تنزيهية اللي هي الكراهة الشرعية، ومنها الكراهة الإرشادية التي لا تتعلق بأمر أو تتعلق بالأمور الدنيوية، زي ما قال الشافعي في الماء المشمس، قال أكرهه من ناحية الطب، ومال بعض الشافعية كالغزالي كما نسب ذلك إليه ابن الصلاح إلى أنه قال أن الكراهة إرشادية، إنما الكراهة الشرعية أو التنزيهية التي لها دليل، التي لها دليل من الكتاب أو من السنة. وأما مصطلح الكراهة التحريمية فهذا اصطلاح عند الجماعة الحنيفية، اصطلاح عند الجماعة الحنيفية، لأنهم يفرقون بين الكراهة، كراهة التحريم، وبين التحريم نفسه أو المحرم، يفرقون بين هذا وهذا تفريقهم لورود الأدلة، فإذا وردت من طريق متواتر قالوا عليه هذا ورود قطعي دل على التحريم، وإن كان لم يصل إلى حد التواتر أطلقوا عليه إن ده يرد ورودا ظنيا فأفاد كراهة التحريم. فهذا اصطلاح خاص بالحنيفية، إنما احنا عندنا إن الكراهة إما كراهة إرشادية مردها إلى الدنيا، وإما كراهة تنزيهية أو تشريعية ومردها إلى نص من النصوص. طيب انت بتقول دلوقتي ان الكراهة، ان السواك بعد الزوال يعني بعد وقت الظهر انما يكره استخدامه، قال وهو الراجح في الرافعي. يعني ايه الراجح في الرافعي؟ اي رجح الرافعي الكراهة في كتابه المسمى بالعزيز. وفي الروضة يعني في روضة الطالبين أنه يكره لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف هو التغير الذي يكون بعد الصوم أو بسبب الصوم، يبقى معنى ذلك إن أزلت ذلك بالسواك فقد أزلت هذا التغير الذي هو بسبب عبادة وهو أطيب عند الله من ريح المسك. عشان كده قالوا بالكراهة، قالوا بالكراهة. هنا بيقول لنا ولو تغير الفم بعد الزوال بسبب آخر كنوم وغيره، يعني أكل بصل كان بسبب أكل ثوم أو بصل قبل الصيام فيستاك لأجل ذلك، لأن هذا الخلوف أو هذا التغير لم يكن بسبب الصوم. القول الثاني عندنا في المذهب يبقى هو المعتمد الكراهة، ولكن هناك قول أنه لا كراهة ولا يكره الاستياك مطلقا، لأن التغير هذا أو أن الخلوف غير متعلق بمعنى التغير. وهذا القول يا جماعة على الرغم من كونه ضعيف المذهب إلا أن النووي رجح ذلك في المهذب، وقال هو قول الأئمة الثلاثة. يقصد بالأئمة الثلاثة مين يا جماعة؟ يقصد أبا حنيفة ومالك والإمام أحمد، رجحه في شرح المهذب اللي هو كتاب المجموع يا جماعة، في كتاب المجموع شرح المهذب رجح النووي هذا القول. القاضي حسين وهو من شيوخ مدرسة خراسان، القاضي حسين يفرق بين صيام الفرض وصيام النفل، فيقول يكره في الفرض دون النفل، يعني استاك ما شئت في النفل ولكن في الفرض لا تفعل، خوفا من الرياء، حتى لا يقال عليك بأنك عابد تكثر من صيام النفل. لذلك قال أن الكراهة إنما تتعلق باليدمع بالفرض. وقول المصنف للصائم تؤخذ منه أن الكراهة تزول بغروب الشمس، جميل الحديث هنا، جميل جدا يا جماعة، خلي بالك الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لخلوف فم الصائمين، ف فإذا ما غابت الشمس أو غربت الشمس أكل وشرب، لم يصبح صائما. فمعنى ذلك أن الكراهة إنما تنتهي بغروب الشمس، هذا هو الأصح. وقيل تبقى الكراهة إلى الفطر، يعني الذي صام. إذا جاء وقت المغرب وجاء وقت الفطر تزول الكراهة، سواء أكل أو لم يأكل، سواء أكل أو لم يأكل، لأن الصائم بغروب الشمس قد انتهى صومه. ولكن القول الثاني أنها تبقى الكراهة إلى الفطر حتى لو أكل بعد العشاء. والمذهب الأول أن الكراهة تزول بغروب الشمس، ونرجح ما رجحه النووي في أن الكراهة لا تتعلق بزوال الشمس ولا غيره، كأننا نقول بقول الأئمة الثلاثة في هذه المسألة. طيب، قال: ثم السواك يتأكد استحبابه في مواضع.
قال الشيخ رحمه الله: ثم السواك يتأكد استحبابه في مواضع، منها عند تغير الفم من أزم وغيره. والأزم قيل السكوت الطويل، وقيل ترك الأكل. وقوله وغيره يدخل فيه ما إذا تغير بأكل ما له رائحة كريهة كالثوم والبصل ونحوهما. ومنها عند القيام من النوم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ استاك، وروي يشوص فاه بالسواك، ومعنى يشوص ينظف ويغسل. والحديث رواه الشيخان. ووجه تأكد الاستحباب عند القيام منه أن النوم يستلزم ترك الأكل والسكوت، وهما من أسباب التغير. ومنها عند القيام إلى الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه الشيخان. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتان بالسواك أفضل من 70 ركعة بلا سواك. رواه أبو نعيم من حديث الحميدي بإسناد كل رجاله ثقات. والسواك متأكد عند القيام إلى الصلاة، وإن لم يكن الفم متغيرا، ولا فرق بين صلاة الفرض والنفل، حتى لو صلى صلاة ذات تسليمات كالضحى والتراويح والتهجد استحب له أن يستاك لكل ركعتين، وكذا للجنازة والطواف. ولا فرق بين الصلاة بالوضوء أو بالتيمم أو عند فقد الطهورين. ويتأكد الاستحباب أيضا عند الوضوء وإن لم يصلي. روى النسائي: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وصححها ابن خزيمة وعلقها البخاري. ويستحب عند قراءة القرآن وعند اصفرار الأسنان وإن لم يتغير الفم. واعلم أنه يحصل الاستياك بخرقة وبكل خشن مزيل، والعود أولى والآراك أولى. والأفضل أن يكون يابسا يابسا ندي بالماء. ويستحب غسله ليستاك به ثانيا، ولو استاك بأصبوع أو بأصبوع غيره وهي خشنة أجزأ قطعا، قاله في شرح المهذب. وفي أصبعه خلاف، الراجح في الروضة لا يجزئ، والراجح في شرح المهذب الإجزاء، وبه قطع القاضي حسين والمحامل والبغوي والشيخ أبو حامد، واختاره الروياني في البحر. ولا بأس أن يستاك بسواك غيره بإذنه. ويستحب أن يستاك بيمينه وبالجانب الأيمن من فمه، وأن يمره على سقف حلقه إمرارا لطيفا وكراسي أضراسه، وينوي بالسواك السنة. ويستحب عند دخوله المنزل وعند إرادة النوم، والله أعلم.
يتكلم الشيخ عن المواضع التي يستحب للمرء أن يستخدم السواك. قال: ثم السواك يتأكد استحبابه في مواضع منها، أو الموضع عند تغير الفم من أزم. وقال أن الأزم هو السكوت الطويل، وقيل ترك الأكل. يتغير الفم بسبب السكوت الطويل أو ترك الأكل. قال: عند تغير الفم من أزم وغيره، ويدخل في معنى الغير كل ما له رائحة كريهة كالثوم والبصل ونحوهما. يبقى هنا يتأكد استخدام السواك عند القيام من النوم، لأن عند القيام من النوم يتغير الفم بسبب السكوت الطويل وترك الأكل، وكان النبي يفعله. كان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ استاك ويشوص فمه بالسواك أي ينظفه ويغسله. ومنها عند القيام إلى الصلاة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولكن عليك أن تتحسب حتى لا تدمي اللثة فتنزل أو ينزل منك دما والدماء نجسة، يبقى احتاط لذلك. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتان للسواك أفضل من 70 ركعة بلا سواك. حديث في سنده علة، فهو معلول كما قال ابن حجر. والسواك متأكد عند القيام إلى الصلاة، وإن لم يكن الفم متغيرا امتثالا لحديث النبي. ولا فرق بين صلاة الفرض والنفل، لأن النبي لم يفرق. حتى لو صلى صلاة ذات تسليمات كالضحى، تسلم بعد ركعتين الضحى، أقلها 2 ركعتين وأكثرها 8 12 كما أمرت. طيب، والتراويح كذلك والتهجد كذلك، فبين كل 2 ركعتين تتسوق. ويستحب أن تستاك لكل 2 ركعتين، وكذا للجنازة والطواف. ولا فرق بين الصلاة بالوضوء أو التيمم أو عند فقد الطهور كالمعلق على نخلة وليس عنده ماء ولا تراب، فهذا فقد للطهور، يتسوك أيضا. ويتأكد الاستحباب أيضا عند الوضوء وإن لم يصلي، لقول النبي في رواية ابن خزيمة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويستحب عند قراءة القرآن واصفرار الأسنان. كل هذه مواضع يستحب فيها استخدام السواك. طيب، السواك هو خشن يزيل ما على الأسنان من تغير من روائح من كاذورات، لذلك هل يحصل الاستياك بغير السواك؟ نعم، إن تحقق الغرض. يعني استخدمنا معجون الأسنان والفرشة بتاعت الأسنان، استخدمنا قطعة خرقة خشنة، كل ذلك حقق الغرض من السواك، لذلك يصح. قال: واعلم أنه يحصل الاستياك بخرقة وبكل خشن مزيل، أي مزيل لما على الأسنان من أشياء، ولكن العود أولى والآراك أولى. العود جائز أن يستخدم أعواد من غير شجرة الآراك، ولكن الآراك أولى لاستخدام النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل أن يكون يابسا ندي بالماء حتى لا يجرح اللثة. ويستحب غسله ليستاك به ثانيا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو استاك بأصبع غيره وهي خشنة. إذا تحقق الخشونة موجودة وتحقق الإزالة، يبقى أجزأ قطعا. ده بالنسبة لأصبع غيره. أما بالنسبة لأصبعه فالراجح كما في الروضة أنه لا يجزئ، وهذا هو المعتمد في المذهب، وإن كان رجح في شرح المهذب الإجزاء نظرا إلى أنه خشن وأنه زيد. وبه قطع الحسين القاضي حسين والمحامل والبغوي وأبو حامد، واختار الروياني في البحر، واختاره الروياني في كتابه بحر المذهب. طيب يستحب أيضا أن يستثب يميني، ولنا وقفة هنا يا جماعة. جماعة الحنابلة قالوا أن الاستياف يكون باليد اليسرى، والشافعية قالوا أن الاستياف باليد اليمنى. هذا الخلاف أولا لا يوجد دليل قطعي في مسألة استخدام اليمنى أو اليسرى، فقد قاس الجماعة الحنابلة السواك أو استخدام السواك على أنه مزيل للأذى الذي في الفم، قاسوه على الاستنجاء، وقالوا أن الاستنجاء إنما هو إزالة للأذى أيضا، وبالتالي تستخدم اليد اليسرى. أما الشافعية فقالوا هذا قياس مع الفارق، هذه نجاسة، إنما هذا الأمر ليس بنجاسة، وغلبوا أنه قربة، لأن النبي قال مطهرة للفم مرضاة للرب، فقالوا هو قربة ويستخدم للإزالة ولغيرها، علشان كده قالوا أن القربات يستحب أن نفعلها باليد اليمنى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل يمينه للأشياء الطيبة، فلما كان جانب العبادة وجانب القربة كنا باليد اليمنى، وهذا هو المذهب. الحقيقة الجماعة المالكية لهم توسع طيبنا، قالوا والله إن استخدم السواك في إزالة الأذى من على الفم أو الأسنان فنستخدم اليد اليسرى ولا حرج، وإن كان لغير ذلك للتعبد والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به يبقى باليد اليمنى، ولكن نحن نرفض هذا القياس من الأصل، لأن هذه الاستخدام اليسرى في إزالة النجاسة في الاستنجاء، إنما هذا الأذى الذي على الفم ليس فيه إزالة للنجاسة، وعلى ذلك فهو قياس مع الفارق، ونغلب جانب القربة فنستخدم اليمنى. طيب، ويستحب طبعا أن يبدأ بالجانب الأيمن من فم، وأن يمر هذا السواك على سقف حلقه إمرارا لطيفا، وكراسي أدراس أعلى الأدراس يعني، وينوي بالسواك السنة حتى يثاب، ويستحب عند دخوله للمنزل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعند إرادة النوم لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه بعض مسائل تتعلق بالسواك. هل هناك سؤال يا جماعة؟
إن شاء الله الإخوة اللي عنده سؤال ممكن يكتبوه ونوصله للشيخ إن شاء الله. يقول السائل جزاكم الله خيرا، هل ترجحون نجاسة الدم؟
نجاسة الدم هو قول غالب أهل العلم، يعني هذا قول غالب أهل العلم بنجاسة الدم، المذاهب الأربعة قول الظاهرية كلهم على النجاسة، وأما هذا البحث الذي أجراه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة حول طهارة الدم فقد مال فيه إلى قول الشيخ صديق حسن خالد، ولكن هذه الأدلة التي ساقها إنما هي أدلة تتعلق بأصحاب الأعذار، تتعلق بأصحاب الأعذار، أن الصحابة صلوا في جراحاتهم، أن عمر صلى وجره يخرج دما، وهكذا. كل هذه الأدلة التي ساقها إنما هي لأصحاب الأعذار، وأصحاب الأعذار إنما ينظر إليهم نظرة تختلف، نظرة فيها استثناء للحكم الأصلي. الحكم الأصلي على التحريم، على أن الدماء نجسة، ولكن يستثنى من ذلك أشياء. المرأة المستحارة تصلي في نجاستها، صلاتها تصح. كذلك هؤلاء الذين أصيبوا في الحروب ودماؤهم لا تنقطع، وبالتالي لا يمنعوا من الصلاة ويصلون، وهذه صلاة أصحاب رخص، أصحاب رخص. أما الأدلة الكثيرة التي وردت وقال بها أهل العلم، فهذه إن شاء الله تعالى سنتكلم عنها تفصيليا إن شاء الله تعالى في مرة.
يقول السائل: ما معنى لو استاك بأصبع غيره؟
يعني لو كان هناك رجل أخذ أصبع أخيه الذي يقف بجانبه واستاك بهذا الأصبع، هل يصح أو لا يصح؟ طالما أن هذا الأصبع خشن يزيل هذا الأذى الذي على الأسنان، يصح السواك.
يقول السائل ولعله يستوضح الكلام: استعمال السواك وقت الزوال وما بعده يكره؟
الكراهة تستمر من وقت الزوال إلى غروب الشمس، هذا هو المعنى، وهذا هو قول المذهب، ولكننا رجحنا القول الثاني بعدم الكراهة.
تقول السائلة: هل وجود أثر دم على الثوب يبطل الصلاة؟ وأيضا هل إذا جرح الإنسان وخرج منه دم يبطل الوضوء؟
أما إذا جرح وخرج منه دم أو وقعت نجاسة على يده أو على أعضاء جسمه، فما عليه إلا أن يغسلها فقط لغير، وضوءه صحيح لا ينقض. أما بالنسبة للدم الذي على الثوب، إن كان قليلا حاجة كده نقطة صغيرة، فيعني لا تبطل الصلاة بذلك، لأنه يعفى عن اليسير كما قلنا كثيرا. وأما إن كانت أثر لدماء كانت موجودة على الثوب وقمنا بغسلها، فيعفى عن ذلك أيضا لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنما لو كانت بقعة الدم كبيرة فهذه نجاسة يجب أن تزال.
يعني لعل الإخوة اللي عندهم أسئلة بخصوص الدماء أو النجاسات يرجئوها عند الكلام عن باب النجاسات، وسيأتي قريبا إن شاء الله عز وجل. طيب، نرجو توضيح عبارة والمرجح في باب زكاة النقدين أنه لا يحرم، أنه لا يحرم.
تغيرت الفتوى احيانا. هنا النهارده بنتكلم، يقول ان النووي في الروضه قال كذا وخالفه في شرح المهذب مثلا، يعني النووي ليه قولين. هل هذا نوع من انواع الاضطراب؟ قلنا قبل ذلك لا، ولكن تتغير الفتوى بتغير الادله والنظر، وهذا امر معروف عند الفقهاء. ولكن ناخذ دائما ان قول النووي هو المتاخر، يعني لو النووي عنده قولين بناخد المتأخر منه ونقول هو ده قول المتأخر للنووي. وهذا القول إنما هو يوجد في كتاب شرح المهذب، من أواخر الكتب التي صنفها النووي. أما بالنسبة لاختلاف الفتوى في البابين، في باب الآنية قال أنه لو لم ينفصل شيء من الذهب بالتعرض على النار فلا شيء. ثم تغيرت الفتوى في باب زكاة النقدين، باب ثاني من أبواب الفقه، لما نتكلم عن باب الزكاة وباب زكاة النقدين، باب النقدين يعني الذهب والفضة، باب زكاة الذهب والفضة، فالفتوى تغيرت وخالت بالحرمة. وقلنا أن المذهب في هذه المسألة أنه لا حرمة، لأن ذلك يوافق قاعدة أنه لا يلتفت للأشياء النادرة أو الأشياء القليلة جدا، وطالما لم ينفصل معنى ذلك أن الطلاء طلاء يسير جدا لا يلتفت.
الأخت تسأل عن يعني طلب ملخص سريع للنقطة الأولى بخصوص ذهب الفضة لعلها الإناء المموه، تريد تلخيصها.
الإناء المموه اللي هو المطلي يا جماعة، المطلي أنا بجيب إناء أصله من النحاس أو الحديد أو القزلير، وأنا أقوم بطلائي بذهب مذاب مش بطلاء من الذهب. الطلاء الذهبي اللون ده ما فيهوش مشاكل لأنه ليس بذهب، لما أنا أتكلم على ذهب أقوم بإذابته ثم أطلي به هذا الإناء، كأن المرء في أكله وشربه يلامس هذه أو هذا الذهب أو هذا الفضة، لأنه قام بتغطية الحديد والنحاس. متى يحرم؟ قلنا أن الحرمة أن احنا بنجري اختبار، الاختبار ده عشان نبين هل الذهب الذي استخدم في الطلاء كمية ولا أشياء نادرة لا تذكر، فلنعرضه للنار حتى نذيبه، فإذا خرج جرم من الذهب أو الفضة قلنا بالتحريم، وإن لم يحدث فاختلفت الفتوى، والفتوى في المذهب على أنه لا حرمة في ذلك. قد يكره ولكن قد يكره ولكن لا يحرم.
السائل يسأل عن إذا أصيب الثوب بدم الطيور وغيره مما يؤكل، هل يصح هل يصبح الثوب نجسا؟
الدماء عندنا كل الدماء نجسة، ولكن يعفى عن يسيرها ويعفى عن الدماء التي اختلطت باللحم الأشياء اللي مثل هذه، إنما الدماء على إطلاقها إنما تحرم، إنما هي نجسة الدماء على إطلاقها من إنسان أو من حيوان وهكذا. لو أصابت الثوب يجب علينا أن نغسل مواضع.
تقول السائلة نفع الله بكم، بعض الأزواج يمنعون زوجاتهم من الاستياك غيرة وتحججا بغيرة علي رضي الله عنه على زوجه، فهل الأولى هنا أن تستاك الزوجات خفية طاعة لزوجها واتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت، أم أن الأولى ترك الاستياك طاعة لزوجها بما أن السواك مستحب فقط؟
طاعة النبي أولى، تستاك تستاك ولا حجة لمن قال بالكلام.
السائل يقول كم هو الفارق بين وقت الزوال ووقت الظهر؟
وقت الزوال هو وقت الظهر، الشمس بتصبح حمودية على الأرض ثم تبدأ في الميل ناحية الغروب، فيظهر على الأرض ظل، الظل ده اسمه الفيء، بيبقى قدر شراك النعل يعني حوالي شبر على الأرض، كده دخلنا في وقت الظهر، هذا هو وقت الزوال الذي عناه الحمد.
السائلة تقول ما أدلة الأئمة الثلاثة في عدم كراهة الاستياك في نهار رمضان؟
أولا هم لم يقبلوا تفسير الشافعي في معنى الشمس، فخلوف فم الصائم الشافعي قال هذا التغير يكون بعد الزواج، وهم يقولون لا دليل على ذلك. الأمر الثاني هناك حديث ولكن فيه خلاف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك من غير تحديد هو صائم، فكان ذلك على إطلاقه أن يتسوك نهارا وليلا، كما أن قصر السواك على الزوال هذا ليس محل اتفاق في تفسير.
سائلة تقول هل يدخل في ذلك الإناء الزجاجي المموه بالذهب؟
انت تقصدي المطلي المضبب، المضبب اللي هو الشفة بتاعته من الذهب، هذا لا يسمى مطلي ولكن يسمى مضبب، والضبة هذه ان كانت من الذهب قليلة او كثيرة محرمة، الضبة هذه ضبت، إن أنا أجيب كوب من الزجاج وأضببه، أجعل الشفة تحت العليا من الذهب، فهذا يحرم سواء كان للزينة أو كان لغيرها. أما إذا كانت هذه هذا التزيين من الفضة وكان قليلا من أجل الزينة فهو على الكراهة، فهو على الكراهة. وأما إن كان من أجل الحاجة، يعني حصل كسر في الإناء ولحم بالفضة أو استخدمت لتقوية هذا الإناء وكانت قليلة، فهي مباحة، لأن أنس يتكلم عن قدح النبي صلى الله عليه وسلم أنه انصدع، يعني حدث فيه كسر فلحم بسلسلة من فضة. يبقى فرق بين المموى إنه كله مطلي، وبين المضبب اللي يتضبب تحته أو الشفة بتاحته قد زينت بذهب أو فضة. فإن كانت بذهب حقيقي فحكمها التحريم قول واحد. وأما إن كانت، طبعا هناك قول بالتفصيل ولكن المذهب على التحريم، وأما إن كانت من الفضة، إن كانت لحاجة كتقوية وغير ذلك، فنقول على طول أنه جائز. وإن كان للزينة فهو على الكراهة طالما أن هذه الضبة يسيرة. فإن كانت كثيرة، يعني تأخذ البتاع ده في الكوب كله أو نصف الكوب، يبقى دخلنا في حد التحريم. والله
يقول السائل: هل تنصحون بالقراءة منهج القالبين بعد الكفاية؟
لا حرج يا أخي، بعد ما ننتهي إن شاء الله تعالى ستجد على الموقع عندنا كتاب كنز الراغبين في شرح منهاج الطالب، ولكن هذا لم نبدأ فيه بعد. هو موجود على النت بعض حلقات لي في شرح منهاج الطالبين، ولكن الكتاب اللي احنا هنعتمده في الشغل ان شاء الله تعالى بعد ما ننتهي من عدة كتب في يدينا فتحناها هذه الايام، فهنشتغل على كنز الراغبين في شرح منهاج الطالبين ان شاء الله.
تقول السائلة: هل إذا نوى أحد إخراج مقدار من المال كصدقة ثم لم يتأثر له ذلك فلم يخرج هذه الصدقة مع وجود المال، فهل هناك حرمانية في ذلك؟
طالما لم يصدر منا ما يدل على النذر فلا شيء في ذلك. الصدقة إنما يستحب إخراجها، ولكن جاءت لذائقة أو أن المال احتجته في حاجات لي ولم أفعل لا حرج، في نية على إني أفعل عندما ييسر الله سبحانه وتعالى. إنما لو صدر مني القول على وجه النذر لله علي أن أخرج كذا أو كذا، فقد دخل الأمر في حيز الوجوب.
تقول السائلة: إذا أصاب المرأة عذر شرعي قبل أداء الصلاة وقد مر ساعة مثلا على أذان العشاء، هل تصليه بعد الطهر أم تتركه؟
تصليه بعد الطهر إن شاء الله، لأن الصلاة واجبة ولا تسقط.
تقول السائلة: ما ذكرتم هو الرد على من قال بطهارة الدم، فما أدلة نجاستهم وما حد النجاسة القليلة؟
قلنا أن هذا نتكلم فيه بشيء من التوسعة إن شاء الله تعالى، ولكن هناك هنشكر دليلين. قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. رجس يعني نجس. فإنه إلهاء الضمير ده أراد الشوكاني أن يقول ده يعود على آخر المعطوفات أو لحم خنزير فإنه، ولكن الجمهور على أن المعنى أن الهاء يعود إلى معنى الطعام الذي يتألف من الميتة أو من الدم أو من لحم الخنزير، فيدخل الثلاثة فيه. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن دم الحيض يصيب، فقال للمرأة أنها تغسل ثوبها لو لم يكن نجسا ما أمره بذلك، ولا فرق بين دم الحيض وغيره من الدم.
تقول السائلة: هل حكم تمويه سقف البيت بقليل الفضة حرام؟
نعم، لأن ذلك كما قلنا يدخل تحت قاعدة ما حرم استعماله، وقلنا أن ما حرم استعماله الاستعمال سواء كان في أكل أو شرب أو زينة أو غير ذلك، خلاص. فلم نخرج في حق المرأة إلا التزين بالذهب والفضة في شكل خاتم، أما عدا ذلك من الاستعمالات المتختلفة فإنما تدخل في الحرمة إلا استعمال جاء النص بجواز.
تقول السائلة: هل الرافعي والأئمة المذكورين في المد مذهبهم شافعي كالنووي، وهل نأخذ بأقوالهم كالنووي؟ ولعل السؤال ده يجرنا يعني لسؤال لعله يدور في كثير من أذهان أو في أذهان كثير من الطلاب المبتدئين معنا، وهو كثرة الأقوال أحيانا في المسألة الوحيدة الموجودة في الكتاب، فكيف نتعامل وبما نتعبد وكيف نذاكر؟
أي مذهب في الدنيا يا جماعة، لما نقول مذهب الشافعي، الشافعي هو المؤسس للمذهب، يعني هو الذي وضع القواعد الأصولية، هو الذي بدأ يستنبط الأحكام ويبوبها على أبواب الفقه. ولكن لا يعقل إن الإمام استوعب كل مسائل الفقه يا جماعة. لذلك نجد إن الشافعي أحيانا تتغير فتوى في المسألة الواحدة، فيذكر قول واثنين وثلاثة في مسألة واحدة، وهذا ما يعرف عندنا بالقديم والجديد. المهم بعد موت الشافعي جاء تلامذة علماء وصلوا إلى درجة الاجتهاد، وافقوا الشافعي في مسائل وخالفوه في مسائل، وأضافوا على المذهب أقوال أخرى كثيرة، واختلفوا في ترجيحاتهم أو اختياراتهم من أقوال الشافعي. لذلك ظهر علماء أجلاء من تلاميذ الشافعي، وفي كل مرحلة عمرية أو سنية أو مرحلة زمنية نرى علماء هذه المرحلة. أما الرافعي والنووي فدول، الرافعي جمع أطراف المذهب عن طريق حصر أو جمع الكتب واستقصاء الأقوال حتى يصل إلى أن هذا القول قال به جماهير الشافعية، هذا القول ينسب للمذهب، هذا القول لا ينسب للمذهب. ثم جاء النووي وأكمل على طريقه وعلى منواله، عشان كده هم لهم فضل عظيم على المذهب، وهم من الشافعية طبعا، لأن الشافعي أو الذي ينتسب إلى المذهب يأخذ بأصوله ويأخذ بأقواله، وربما يتخير من أقواله قول قد يخالف المعتمد في المذهب، فلا حرج في ذلك إطلاقا. أما الطالب كيف يذاكر؟ يذاكر الكتاب الذي بين يديه، ويتعبد إلى الله تعالى بالقول الذي رجحه شيخه. يعني إذا رجحت قولا أنتم تأخذون هذا القول وتتعبدون إلى الله به حتى تصلوا إلى درجة علمية تستطيعون من خلالها النظر في المسائل والترجيح بين الأقوال. فهنا يجب على من وصل إلى هذه المرحلة أن يجتهد في كل مسألة بعينها، ولا يجوز له التقليد.
السائلة تقول ونختم بذلك: نرجو تنزيل بقية دروس الإقناع على موقع حضرتك على الرواق. أبشر يا أختي إن شاء الله عز وجل. أسألكم الدعاء بالتيسير، ونبشر جميع الإخوة بإن دروس الشيخ على موقعنا، موقع الرواق، الغرفة الصوتية الخاصة بالموقع، إن شاء الله ستعود من يوم الأحد القادم بإذن الله عز وجل، يوم الأحد القادم الساعة 10 مساء على غرفة موقع الرواق، هيكون معدنا مع إكمال سلسلة شرح كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. فاحرصوا على هذه الجلسة لما فيها من الخير، والله أسأل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يصل بيننا وبين أشياخنا، وأن يجعل ما قال الشيخ في موازين حسناته وحسناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يؤمن بلادنا، وأن يجمع الحق كلمتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله عز وجل أن ينصر إخواننا في ليبيا وفي البحرين وفي كل مكان، وأن يهلك الظالمين بالظالمين، إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.